فضيلة الدكتور طه، مرحبا بك، يعني أنرتنا وأنرت قناة صفا. مرحبا بك في هذه الحلقات من شاهد من، واسمح لنا أن نتعرف من خلال فضيلتكم على فترة مهمة من فترات تاريخ بلاد الرافدين العزيزة على قلوبنا جميعا، هي فترة الاحتلال الأمريكي وما سبقه وما تلاه، لنتعرف على وجهة نظركم ورؤاكم للوقائع والأحداث التي حدثت. لكن قبل أن ندخل إلى هذه الفترة، اسمح لي أن يعني استوقفني في عدد من كتبكم ومن مؤلفاتكم عبارة كان لكم إصرار في أن تكتبوها دائما في هذه الكتب، عبارة إلى متى؟ سؤال. نحن نصنع التاريخ وهم يكتبونه. نحن نصنع التاريخ، نحن نكتبه. ما الذي كنت تقصده دكتور طه بهذه العبارة، ولماذا كان الإصرار على تكرارها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن والاه. أيها الأخ الفاضل، التاريخ عنصر مهم من عناصر تكوين شخصية الأمة، والقرآن الكريم ركز على هذه الناحية من أول سورة فيه. فأنت حينما تقرأ اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط معرف بأي شيء؟ صراط الذين أنعمت عليهم. وحتى تعرف هذا الصراط المنسوب إلى الذين أنعم الله عليهم، لابد أن تعرف من هم هؤلاء، ما سيرتهم، ما أخلاقهم، ماذا فعلوا، ماذا صنعوا، ما هي مواقفهم.
أنعمت عليهم معناها في الماضي، يعني كانوا قبل ذلك وأنعمت عليهم، فلابد أن نقرأ تاريخهم.
كذلك قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والشيء نفسه يقال في هؤلاء. ولذلك حينما جاءت سورة البقرة بعد سورة الفاتحة، الله تعالى قص علينا طرفا كبيرا من تاريخ الأمة التي سبقت أمة الإسلام في حمل الأمانة، وهي أمة بني إسرائيل. ثم انتقل منها إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء، وماذا فعل وماذا صنع. التاريخ إذن عنصر مهم وفاعل. الملاحظ ونحن نقرأ التاريخ، نقلب صفحاته ثم ننظر في الواقع، أن هذا التاريخ بعد الإسلام مما يؤسف له، صحيح جمعه يعني المؤلفون، صحيح هم من أوساط إسلامية عربية، ولكن حينما تأتي إلى الرواة الذين غذوا هؤلاء المؤلفين، من هم هؤلاء الرواة بين المؤلف وبين الحدث؟
عليهم علامات استفهام كبيرة.
المفارقة أن شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، الذي توفي في بداية القرن الرابع الهجري، حينما كتب عن أحرج فترة مرت بها الأمة، وهي الفترة التي تلت مقتل سيدنا عمر، سيدنا عثمان، والصراعات التي حصلت في داخل الأمة، روى الغالبية الساحقة من الأحداث عن شخص شعوبي فارسي حاقد شيعي محترق، وهو لوط ابن يحيى المعروف بأبي مخنف. لك أن تتخيل أن شعوبيا حاقدا معبأ بالنفسية الفارسية الحاقدة يكتب عن هذه الأحداث الآن التي تعصف بنا، ماذا يكتب وقد كتب؟ كيف يعني نحن نسأل كيف يكون هؤلاء أمناء على تاريخنا؟ كيف يعني؟ كيف نستأمنهم؟ سيقولون لك أنها الأمانة العلمية. أيوة، أمانة علمية، هذه أمانة؟ أستأمن على التاريخ هؤلاء الكذابين الحاقدين؟
من ليسوا أهل.
هذا خلل كبير، هذا خلل كبير في التركيبة الفكرية الآمنة المطمئنة المخدرة التركيبة الفكرية السنية. لذلك حرفت الأحداث وصنعت عقلية الأمة صناعة غير ما ينبغي أن تكون عليه من خلال الأحداث التي كونت تاريخ الإسلام. الأمر نفسه نجده اليوم يتكرر، الحدث نحن نصنعه، نحن صناع التاريخ، نحن صناع الأحداث، نحن صناع الحضارة. من صنع هذه الحضارة؟ صنعها أجدادنا قبل الإسلام وبعد الإسلام. ثم إذا جئنا من بعد الإسلام، من صنع هذا التاريخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصديق رضي الله تعالى عنه وصحبه وإخوانه وجنده. لنطوي هذه الصفحات سريعا، الأحداث العاصفة التي مرت بنا بعد 9/4/2003، من الذي صنع أحداث العراق؟ من الذي أركع المحتل الغازي؟ من الذي أفشل المشروع الأمريكي، مشروع الشرق الأوسط الجديد؟ من الذي أفشله؟ نحن الذي أفشلناه. نحن الذين صنعنا الأحداث،
المقاومة الشريفة،
نحن الذين صنعنا هذه الأحداث. من غيرنا؟
ماذا
وعبرنا عن هذا التاريخ كما ينبغي أن نعبر، لكن من الذي الآن يكتب التاريخ؟
الشعوبيون.
ينبغي أن نضرب على هذه اليد، وينبغي أن تنتهي هذه المهزلة. نحن نصنع الأحداث وتأتي الثعالب لتكتب هذه الأحداث، وأنت تعرف ما هو التاريخ. التاريخ حدث في ظرف، والظرف زمان ومكان. ما إن ينتهي هذا الظرف حتى يختفي الحدث من الأرض وينتقل إلى الورق،
يترك نهبا لمن يكتب،
وينتقل إلى الورق. خلص. إذن الأجيال التي تأتي من بعدنا صورة الأحداث بالنسبة إليها قد لا تكون هي التي وقعت على الأرض. قد لا تكون، لأن الذي يكتب قد لا يكون مطابقا. فإذا تناول عذرا، إذا تناول كتابة التاريخ هؤلاء الشعوبيون، ماذا سيكتبون وماذا ستتصور عنا الأجيال؟ بل الآن في الواقع تعرف أنت الإعلام كيف يكون العقلية الجماهيرية. يعني حينما تحصل الأحداث لكن الإعلامي يصورها على غير حقيقتها، ماذا يعني يقول الناس عما يحصل؟ يقول الناس عما يحصل الذي سمعوه،
الذي رأوه.
ولذلك نحن نقول ونكرر، ينبغي أن تنتهي هذه المفارقة. نحن نصنع التاريخ وهم يكتبون؟ لا، نحن نصنع التاريخ، نحن نكتبه.
ومن حسن الطالع فضلت الدكتور أن لدينا حاليا يعني من الوسائل التي تمكننا من أن نوثق ما نقوله بالحقائق بالصور، ولديكم يعني عدد كبير جدا من الوثائق سواء بالورقية أو بالوثائق الفيديو التي سنعرضها خلال هذه الحلقات عن أفعال هؤلاء في العراق منذ ما قبل الاحتلال وما بعده، وليس كذلك؟
بلى.
نعم فضيل الشيخ، تحدثت كثيرا عن مفهوم العقدة والعقيدة عند الشيعة، ماذا كنت تعني بهذه المقولة؟
نحن نعاني أمرا كبيرا معقدا، ربى عليه الكبير وهرم عليه الصغير ركام مئات السنين، مفاهيم مغلوطة أصبحت مفاهيم مسلمة، والعكس أيضا موجود. حتى نستطيع أن نفسر الأحداث والنصوص أيضا لابد من مقدمات وتمهيدات. يعني لو ضربت مثالا بسيطا، نحن في العراق ثقافتنا الدعوية، ثقافتنا الدعوية هي في كثير من جوانبها، وهذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي، متأثرة بأدب الدعوة خارج العراق.
نعم.
الذي لاحظناه أن كثير من الدعاة حينما ينقلون آداب الدعوة وأدب الدعوة من الخارج إلى الداخل لا يجرون عليه التحوير الذي يتناسب مع الظرف العراقي مع الشخصية العراقية، ولذلك يقعون في الفشل أو هذا هو أحد الأسباب الكبرى للفشل. لا بد من أن نفهم الشخصية العراقية،
خصوصية المجتمع،
خصوصية المجتمع. هذا التنوع الذي ينعكس على الحدث، ينعكس على التصرف، لا بد أن نفهمه حتى نسير في الطريق الصحيح. ليس من السهل أن نفهم الأحداث بمعزل عن معرفة الشخصية، الشخصية الشيعية، ولا يمكن فهم الشخصية الشيعية بمعزل عن فهم الشخصية الفارسية. شوف هذا الترابط. الحدث يعبر عن المحدث، يعبر عن من أحدثه. الأحداث الآن التي حصلت في العراق، الأحداث المؤلمة في جانب كبير بل الأكبر منها أحداث سيرتها إيران عن طريق من تشيع بتشيعها وتصور أن إيران هي المنقذة، وهذا ما نطلق عليه التشيع الفارسي، والبعض يسميه التشيع الصفوي. أصحاب التشيع الصفوي لا يمكن أن نفهم الأحداث التي صدرت عنهم دون أن نفهم الشخصية الشيعية الفارسية. وشيء تلقائي حينما ننسب هذه الشخصية إلى الفرس، لا بد أن نعرف ونتعرف إلى أو على الشخصية الفارسية. الشخصية الفارسية حينما استلمت الإسلام، أو الفرس حينما استلموا الإسلام، حوروه بالضبط كما فعل الرومان حينما استلموا المسيحية من أرض مصر. من الإسكندرية. المسيحية حينما عبرت البحر إلى أوروبا صنعها الرومان بما يتناسب مع عقائدهم وبما يتلاءم مع أهدافهم،
إلى مذهب آخر تماما غير
مذهب آخر، فيه شقان خطران. الشق الأول خطر على الدين، والشق الثاني خطر على السياسة. خطر على الدين تحريف، حرف هذا الدين وأصبح وثنيا يتلاءم مع العقلية الرومانية الوثنية. الخطر الآخر حرفوه بحيث جعلوه صليبية حاقدة تمارس دورا معينا يخدم الجهات الخارجية. هكذا صنعوه الإسلام حينما
كان. هذا بالنسبة للتجربة الرومانية،
التجربة المسيحية والتجربة الرومانية مع المسيحية.
يعني نستبيحكم عذرا فضيلة الدكتور طه في الحديث عن استلام الفرس للإسلام، كيف تم وماذا فعلوا لخدمة أغراضهم، ولكن بعد فاصل قصير، ثم نعود بعده اللقاء مشاهدينا الكرام مع شاهدنا فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي. ابقوا معنا.
صفا جدد حياتك. العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم مصابيح الهداية، ينيرون الطريق للسالكين، ويقيلون عثرة عباد الله المؤمنين، ويبينون لهم الغث من الثمين. أولو العلم بوسطية إسلامية سمحة، نجيب على جميع أسئلتكم في الأوقات التالية.
ميراث الأمة في الدنيا القرآن والسنة أحمد.
صفا
جدد حياتك.
السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في حلقتنا هذه من شاهد من، مع ضيفنا فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، صاحب موقع القادسية وصاحب التجربة الرائدة في الحركة الوطنية العراقية، الحركة الإسلامية بمفهوم أعم وأشمل. فضيلة الدكتور طه، نرحب بكم. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عن الحديث عن كيفية استلام الفرس للإسلام والتحريف والتحوير الذي استقبلوه به لخدمة أغراضه. تفضل.
الناظر في تاريخ الإسلام يجد أن الإسلام احتضنه العرب لمدة ربع قرن،
25 عام.
فالعرب تغيروا شيئا فشيئا وبهدوء. أضف إلى ذلك أن العقلية العربية عقلية سهلة غير معقدة، وأن عقيدتهم سهلة غير معقدة، فنما الإسلام في داخل هذه البيئة وترعرع وامتزج الإسلام بالعرب والعرب بالإسلام. وحينما حصل ما حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، مروا بتجربة يعني مرة أرجعتهم إلى عقولهم، فكانوا حملة رسالة. الإسلام دخل بلاد فارس فجأة، يعني دخل بسرعة خلال سنوات معدودات، اجتاح هذه المنطقة. العقلية الفارسية عقلية معقدة، عقلية فلسفية، عقائدها معقدة، عقد نفسية، هم يستصغرون العرب ويحتقرونهم. هذه الأمور وغيرها شاركت في أن الفرس اعتبروا الإسلام احتلالا وليس رسالة، لم ينظروا إلى الإسلام. طبعا هذا مع الاحتفاظ بالاستثناء، لا نقول الكل، ولكن نقصد
الغالبية،
الغالبية أو النخب. نعم. تعرف الغالبية بعد مدة يتبعون القوي.
نعم.
ولكن يعني الملوك، عشرات الملوك كان موجودين، كسرى والملوك اللي تحت اللي هو ملك الملوك.
نعم.
رجال الدولة، الدهاقين، أهل الفكر، أهل بيوت النار. المثقفون، الشعراء، الأدباء، يعني
كل هؤلاء نظروا للإسلام على أنه احتلال،
وهؤلاء هم الذين يديرون المجتمع وليس الجمهور البسيط.
نعم. من هنا بدأت العقدة.
هؤلاء نعم هؤلاء نظروا إلى الإسلام على أنه احتلال، كما ننظر اليوم نحن للأمريكان على أنه احتلال يجب مقاومته. فلما فشلوا في المقاومة العسكرية ماذا فعلوا؟ قاوموه المقاومة المدنية، دخلوا فيه كذبا لينخروه من الداخل. لينخروه من الداخل. ماذا صنعوا؟ بدأت حركة جديدة لتخريب هذا الإسلام من الداخل، انعكست عليها العقلية والنفسية الفارسية. يعني مثلا الفرس يقدسون الكذب على عكس العرب الذين يقدسون الصدق. انعكس هذا على الديانة الجديدة، جعلوا 9 أعشار الدين التقية.
نعم.
ونسبوا ذلك إلى الإمام جعفر الصادق رحمه الله. كيف يكون صادق وتسعة أعشار كذب؟ أشوف المفارقة يعني. أدخلوا إلى الذهنية المسلمة بدعة الإمامة. ما هي هذه الإمامة؟ يعني نريد أن ننظر حتى نعرف تأثير الفرس في صناعة التشيع. التشيع صنع صناعة فارسية. مبدأ الإمامة هو مبدأ فارسي. كيف مبدأ فارسي؟
في العقلية الفارسية،
في العقلية ما قبل الفارسية الإسلام. ما قبل الإسلام. الفرس حكموا العراق وما جاوره 1200 سنة قبل الإسلام، 1200 سنة تقريبا، 1200 سنة كانت الدولة الإخمينية، ثم جاءت الدولة الفارثية، ثم الساسانية.
نعم.
الدولة الساسانية استمرت أكثر من 400 سنة. حصل في هذه القرون المتطاولة تغيير في التركيبة العقلية الفارسية. كيف تأسست الدولة الساسانية؟ ومن هو ساسان؟ ساسان هو خازن بيت النار في مدينة أصطخر التي هي مركز تجمع الفرس. كان له ولدان شابور وأردشير. استطاع هذا الرجل بشخصيته الدينية وتأثيره على البلاط أن يوصل ولديه إلى القيادة العسكرية. استطاع ابناه هذاني أن يعملوا انقلابا ويؤسسوا الدولة الساسانية ويحكموها. ما هو الانقلاب الذي حصل؟ الانقلاب هو أن ساسان خازن بيت النار القائم على بيت النار وأولاده يمثلون البيت الديني عند الفرس. الآن أصبحوا ماذا؟ صاروا يمثلون البيت المالك. أصبحت لهم صفتان، صفة الدين، صفة السياسة والملك والحكم. ماذا فعلوا هم؟ هم خيلوا للناس أن هذا الملك هو بأمر من الله
على أساس الدين،
على أساس الدين، وأنهم لقربهم من الله، وأن هناك دماء إلهية تجري في عروقهم، وأن من يخرج عليهم فهو ملعون، وأن الملك لا ينبغي ولا يجوز أن يكون من خارج هذا البيت. 400 سنة الشعب الفارسي يتغذى ويتربى على هذه العقلية أن الملك يكون من بيت الدين، وأن بيت الدين هو بيت الملك.
وضحت الفكرة هنا. إذن
الفرس إذن متطبعون بالولاء لبيت الدين وتقديس بيت الدين، واعتبار أن الملك هو نصف إله
أو
هو إله،
مهيئون لذلك،
وأنه لا يخطئ، وأنه معصوم، وأنه لا ينبغي الخروج عليه. حينما دخلوا في الإسلام حتى الصادق منهم لم يمر بفترة تربية وتنقية وتخلية، دخل في الإسلام على هذا العبث وهذا الخلل الكبير. ولذلك أنا قلت يعني وأقول في مرات متعددة، لماذا الفرس بدأوا أو يعني حركتهم الشعوبية يعني من خراسان؟ لماذا الدولة الأموية حينما أراد العباسيون أن يحاربوها انطلقوا من هناك؟ لماذا؟ لأن فكرة الإمامة لا يمكن أن تنطلق من أرض عربية. فكرة الإمامة ما تنطلق
ليست
من هنا.
موجودة أصلاً.
لماذا؟ لأن العربي ما عنده هذه التقديس للحاكم والملك. والعربي يفتخر أنه لا يطيع الملك. وحتى شيخ العشيرة لا يحكم الناس بهذه الطريقة، ولا ينظر إليه الناس على أنه معصوم، ولا ينتخبونه إلا إذا كان قد حاز على صفات مسبقة. يعني تؤهله لأن يكون شيخا للعشيرة. لذلك تقبل المسلمون في بلاد فارس فكرة الإمامة. هذه فكرة الإمامة إذن هي فارسية.
من هنا انطلق التشيع.
من هنا انطلق التشيع يلائم العقلية الفارسية. ماذا صنع الفرس بهذه البدعة، بدعة الإمامة؟ طوروها. هم من الأساس يعتبرون من تسنم الحكم من غير بيت الدين فهو كافر مرتد، فيعتبرون الأمويين ويعتبرون أبا بكر الصديق وعمر وعثمان هؤلاء يعني سرقوا الملك. لماذا؟ لأنهم ليسوا من بيت الدين. يعتبرون بيت الدين هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم يقدسون أهل البيت تقديس. نحن نحترم أهل البيت ولا نقدسهم. هم يقدسونهم ويعبدونهم. فمن الأساس هم يعتبرون هؤلاء سراق
مغتصبون للحكم، يعني
يعتبرونهم سراقا مغتصبين للحكم. طوروا هذه العقيدة من خلال الروايات المكذوبة التي نسبوها إلى أهل أو أئمة أهل البيت، من حيث أن من لا يدين بالإمامة ليس فقط هو حلال الدم، وإنما هو واجب أن تقتله متى ما قدرت على ذلك.
عند هذه النقطة فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، يعني بدأنا وعرفنا ما هي العقدة وكيف ارتبطت بالعقيدة عند الفارسيين وكيف بدأ التشيع وكيف أيضا بدأوا ينشرونه في أنحاء العالم الإسلامي، وكان هذا مدخلا لحلقاتنا المقبلة التي سنتعرف فيها على دور الصفويين أو دور الفارسيين في مرحلة الاحتلال العراقي، المرحلة الحديثة، ما قبلها وما بعدها. نستأذنكم في استكمال حوارنا في حلقتنا المقبلة بإذن الله. مشاهدينا الكرام، إلى ذلك الحين نلقاكم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.